الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأخلص تمنيات الخير لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان من سمير علي مندي ومن المخرج نبيل خوري، ودعوة جديدة للجميع لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذا اليوم. بداية مستمعينا الأكارم ننتقل إلى استوديو الأخبار لنتابع بصحبة الزميل كفاح الحبيب نشرة الأخبار.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. أشاد رئيس الوزراء العراقي نور المالكي بالصحفيين العراقيين الذين قتلوا وهم يغطون الصراع، ودافع عن القيود التي فرضتها حكومته على بعض وسائل الإعلام. المالكي قال في بيان قرأه أحد مستشاريه نيابة عنه في حفل لتأبين القتلى من الصحفيين العراقيين إن وسائل الإعلام الوطنية الحريصة على خدمة الحقيقة تحولت إلى رأس حرب ضد الإرهابيين الذين شنوا حملة شعواء ضد الصحفيين المخلصين لوطنهم وشعبهم على حد تعبير البيان. ودافع المالكي عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد بعض وسائل الإعلام التي قال أنها لم تلتزم بقواعد السلوك المهني، مشيرا إلى أن الحكومة اضطرت لاتخاذ إجراءات محدودة جدا بحق عدد من وسائل الإعلام التي وصفها بأنها اعتمدت نهجا تحريضيا منحازا يحض على الكراهية والبغضاء. أعلن الجيش الأمريكي أن 4 من جنوده قتلوا في انفجار قنبلتين مزروعتين على طريقين، إحداهما داخل العاصمة بغداد والأخرى في محيطها. من جهة أخرى قال بيان للجيش الأمريكي أن طائرة هليكوبتر عسكرية تقل 9 أفراد سقطت جنوب بغداد. البيان أشار إلى أن 4 أشخاص من الذين كانوا على متن الطائرة أصيبوا بجروح، وكان شهود أفادوا بأنهم شاهدوا نيرانا كثيفة أجبرت الطائرة على الهبوط والاصطدام بالأرض. من جانب آخر قتل 4 جنود بريطانيين ومترجم في هجوم دمر عربة مدرعة هجومية بمدينة البصرة. متحدث عسكري بريطاني أوضح أن قوة بريطانية تعرضت لهجوم بقنبلة موضوعة على الطريق وقذائف صاروخية ونيران أسلحة صغيرة أثناء عودتها من عملية. المتحدث قال أن جميع الجنود الذين قتلوا كانوا داخل العربة، مشيرا إلى أن جنديا خامسا أصيب بجروح خطيرة. قال مصدر بالجيش العراقي أن مسلحين قتلوا 10 جنود عراقيين وأصابوا واحدا في هجوم شنوه فجر اليوم على نقطة تفتيش عسكرية قرب مدينة الموصل. المصدر أوضح أن 40 مسلحا على الأقل هاجموا نقطة التفتيش التي كان فيها 11 جنديا والتي تقع على بعد 40 كيلومترا شمال غرب الموصل، وأضاف أن المهاجمين أشعلوا النار في سيارات الجنود واستولوا على أسلحتهم. احتجزت قوات الأمن العراقية رجلين يعتقد أن لهما صلة بالهجوم بشاحنة ملغومة الذي وقع في مدينة تل عفر الأسبوع الماضي. الجيش الأمريكي أوضح في بيان أن المشتبه بهما اعتقل يوم الثلاثاء في غارة على منزل شمال غربي المدينة، مشيرا إلى أن 19 فردا مشتبها بهم احتجزوا أيضا خلال الغارة. البيان قال أنه يعتقد أن الرجلين المعتقلين مسؤولان عن هجمات استهدفت القوات الأمريكية والعراقية. قال وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري أن العراق والدول المجاورة والقوى العالمية سيعقدون اجتماعا وزاريا في الأسبوع الأول من آيار لمتابعة المحادثات السابقة التي استهدفت محاولة إشاعة الاستقرار في البلاد. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن زيباري تأكيده أن الاجتماع سيعقد خارج العراق لكنه امتنع عن تحديد المكان، وكان يتوقع أن يعقد الاجتماع الوزاري في اسطنبول في أوائل نيسان، لكن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي أراد تغيير المكان إلى بغداد. غير أن مسؤولين عراقيين قالوا أن بعض الدول عبرت عن قلقها بشأن أمن الوزراء في العاصمة العراقية. وصلت الطائرة التي تقل 15 بحارا بريطانيا أفرجت عنهم إيران بعد مواجهة استمرت أسبوعين وصلت إلى بريطانيا. الطائرة القادمة من طهران هبطت في مطار هيثرو ونقل البحارة إلى طائرات هليكوبتر أقلتهم إلى قاعدة عسكرية شمال غربي لندن لاجتماع خاص مع عائلاتهم. إلى ذلك نفى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وجود أي صفقة خلف إطلاق سراح البحارة، معتبرا أنه من المبكر جدا اتهام عناصر مدعومة من إيران بالمسؤولية عن الهجوم الذي تسبب بمقتل 4 جنود بريطانيين في البصرة. لكن أنه كرر في حديث أمام الصحفيين اتهامه لإيران في دعم عمليات العنف في العراق. قال الرئيس البولندي ليخ كاشينسكي أن الموقف قد يتطلب جعل مهمة القوات البولندية بالعراق أكثر هجومية نظرا للهجمات التي وقعت على قاعدتها العسكرية هناك. كاشينسكي قال في مؤتمر صحفي أن النيران أطلقت مرة عديدة على القاعدة البولندية في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أنه قد يتعين على الحكومة البولندية أن تغير طابع المهمة التي تقوم بها تلك القوات بحيث يصبح أكثر هجومية. الرئيس البولندي تابع قائلا أن من الخطأ الظن أن هذا هو السبيل لإرغام البولنديين على الخروج من العراق. شددت مصر إجراءات الحصول على تأشيرات دخول العراقيين في محاولة منها للحد من تدفق الأشخاص الساعين لطلب اللجوء. مصدر رسمي أفاد بأنه يتعين على العراقيين الآن أن يقدموا طلبات للحصول على التأشيرات إلى القنصليات المصرية في الخارج بدلا من منحهم تأشيرات عند منافذ الدخول مثل مطار القاهرة. المسؤول الكبير بوزارة الخارجية المصرية محمود عوف قال أمام البرلمان المصري أن القرار اتخذ لطبيعة الظروف الأمنية المصاحبة لدخول العراقيين إلى مصر خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى ضرورة مراعاة حساسيات متطلبات الأمن القومي المصري. قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي أن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد خافير سولانا بحث مدى إمكانية إجراء مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي لاريجاني قبيل أفراج إيران عن 15 من أفراد البحرية البريطانية. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سيدتي وسادتي، أدعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات الملف العراقي الإخباري الذي أعده ويقدمه لكم اليوم الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: تحية للصحفيين العراقيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل الحقيقة. حيا رئيس الوزراء نوري المالكي يوم الخميس تضحيات الصحفيين والإعلاميين العراقيين نساء ورجالا الذين قتلوا في سبيل إيصال الحقيقة إلى الشعب. وتأتي تحية المالكي في وقت تأكد فيه مقتل الزميلة خماء الخلف مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد التي عثر على جثتها يوم الخميس بعد يومين على خطفها. وتقول لجنة حماية الصحفيين في نيويورك إن 76 صحفيا عراقيا قتلوا خلال السنوات الأربع الماضية، وإن 12 صحفيا آخر خطفوا منذ عام 2004. وكانت احتفالية أقيمت يوم الخميس تكريما للصحفيين العراقيين الذين قتلوا خلال تأدية رسالتهم الإعلامية. وأعلنت الحكومة في الاحتفال تقديم 50 مليون دينار لمساعدة عائلات الصحفيين القتلى، فيما قدم صندوق النقد الدولي 25,000 يورو. وقال المالكي في بيان قرأه ممثل عن رئيس الوزراء إن وسائل الإعلام الوطنية الملتزمة بخدمة الحقيقة تحولت إلى رأس حرب ضد الإرهابيين الذين شنوا حملة شعواء ضد الصحفيين المؤمنين بأمتهم وشعبهم، بحسب البيان. أعلن مقر الرئاسة في جمهورية كوريا الجنوبية يوم الخميس أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيزور كوريا يوم الأربعاء المقبل لإجراء محادثات مع الرئيس روه مو هايون. كما سيلتقي المالكي خلال زيارته التي تستمر 3 أيام نظيره الكوري الجنوبي هان داك سو وكبار المسؤولين في الحكومة وممثلي الشركات الكورية الجنوبية لبحث سبل التعاون في مجالات الصناعة الاستخراجية والكهرباء والبناء. وقال بيان صادر عن البيت الأزرق مقر الرئاسة في كوريا الجنوبية إن محادثات المالكي في سيول ستتناول مساهمة كوريا الجنوبية في جهود إعادة الإعمار في العراق وسبل تمكين شركاتها من دخول السوق العراقية. وهذه أول زيارة يقوم بها مسؤول عراقي على هذا المستوى منذ تشكيل حكومة المالكي في أيار عام 2006. وكان العراق أعاد فتح سفارته في سيول في تشرين الثاني الماضي. وسيرافق المالكي في زيارته وزراء النفط والكهرباء والصناعة. ويتمركز نحو 2300 جندي كوري جنوبي في منطقة أربيل في كردستان العراق. وتأتي زيارة المالكي لكوريا الجنوبية في إطار جولة آسيوية يزور خلالها اليابان أيضا التي من المقرر أن يصلها يوم الأحد المقبل. وسيجري المالكي في طوكيو محادثات مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ويلتقي إمبراطور اليابان أكيهيتو. وقال مسؤولون يابانيون أن طوكيو ستؤكد للمالكي موافقتها على مساعدة العراق في تطوير إنتاجه النفطي وتدعو إلى تكثيف العمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن عضو مجلس النواب سامي العسكري قوله إن من المتوقع أن يوقع المالكي خلال الزيارة على اتفاقية قرض ياباني بقيمة 700 مليون دولار لمساعدة العراق في تحسين إنتاج النفط وتوليد الكهرباء. تعهد الرئيس الأمريكي جورج بوش برفض أي تشريع يحدد جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأمريكية من العراق. واعتبر بوش في كلمة ألقاها أمام حشد من الجنود الأمريكيين وعائلاتهم في قاعدة عسكرية بولاية كاليفورنيا أن تحديد جدول زمني للانسحاب استراتيجية خطرة تشجع المتطرفين بحسب تعبيره. وأعلن بوش أن الحرية هدف يصبو إليه الجميع وأن القوات الأمريكية ستقاتل أعداء الحرية بجانب العراقيين.
إن العدو لا يقيس النزاع في العراق بمفردات الجداول الزمنية، فهو يخطط لمقاتلتنا وعلينا أن نقاتله جنبا إلى جنب مع العراقيين. والاستراتيجية التي تشجع هذا العدو على التريث بانتظار رحيلنا استراتيجية خطرة، إنها خطرة على قواتنا وهي خطرة على أمن بلدنا ولن تصبح قانونا.
بوش قال إن العراق يستأثر باهتمام الولايات المتحدة كما ينبغي، وأضاف أنها حرب قاسية وأن الشعب الأمريكي مل هذه الحرب بحسب تعبيره. ودافع الرئيس الأمريكي عن قراره إرسال 30,000 جندي إضافي إلى العراق مؤكدا أنه يريد تحقيق الاستقرار في بغداد. وجدد بوش انتقاداته للديمقراطيين بسبب محاولتهم ربط مشروع قانون الاعتمادات اللازمة لتمويل الحرب بجدول زمني للانسحاب. أجرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي محادثات في الرياض مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز تناولت الوضع في العراق. وكانت بيلوسي التقت في دمشق يوم الأربعاء الرئيس السوري حافظ الأسد في إطار جولة على المنطقة. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن رئيسة مجلس النواب قولها أن الطريق إلى دمشق هو طريق إلى السلام، ولكن إدارة الرئيس بوش رفضت هذا الموقف. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوردن جون درو أن هذا الطريق مفروش للأسف بضحايا الإرهابيين الذين يعبرون من سوريا إلى العراق بحسب المسؤول الأمريكي. وزارة الخارجية الأمريكية من جهتها أشارت إلى أن سوريا تأوي جهات تمول عمليات التسلل إلى العراق.
لا يخفى أننا ودول أخرى لدينا مشاكل حقيقية مع سلوك السوريين في المنطقة، وحقيقة أن هذا السلوك يزعزع استقرار المنطقة سواء كان السماح لمقاتلين ضد الحكومة العراقية بعبور الأراضي السورية أو السماح لممولي هذه العمليات بالبقاء في سوريا.
وكانت بيلوسي أعلنت أنها نقلت للرئيس السوري قلقها من عمليات التسلل عبر الحدود السورية إلى العراق، وقالت أنه رغم الاختلافات مع الإدارة الأمريكية حول التحادث مع سوريا فلا خلاف على الإطلاق بين الوفد الذي زار دمشق ورئيس الولايات المتحدة حول القضايا مبعث القلق بحسب تعبيرها. قررت الحكومة المصرية تجديد الإجراءات الخاصة بدخول العراقيين الذين يغادرون وطنهم بأعداد كبيرة هربا من أعمال العنف، ونقلت وكالة رويترز عن مصدر رسمي مصري قوله يوم الخميس أن العراقيين بدلا من حصولهم على تأشيرة الدخول في موانئ الوصول المصرية سيتعين عليهم طلب التأشيرة مسبقا عن طريق القنصليات المصرية في الخارج. وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط أوردت في نبأ لها أن المسؤول في وزارة الخارجية المصرية محمود عوف أبلغ البرلمان المصري يوم الأربعاء أن الوزارة قررت اتخاذ هذه الأجراءات لأسباب أمنية. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
عيد الربيع، عيد نوروز، عيد الشجرة، عيد الأم. الحاجة أم ياسر تستذكر طفولتها في أيام عيد نوروز، حيث كانت تذهب مع عائلتها إلى الحدائق والبساتين لمشاهدة. ما زال المواطنون يعانون من تردي الخدمات الصحية المقدمة لهم. عن ظاهرة انتشار الكلاب السائبة في شوارع بغداد أجرينا هذا التقرير. إدمان المخدرات هو وجه آخر من وجوه الأزمة التي يعيشها العراقيون الآن. عندما تمر بأزقة وشوارع بغداد ليلا سوف ترى نورا خافتا من خلال الشبابيك وربما بصيصا من الضوء يعلن عن وجود لا لا تنير المكان وتحترق دون مقابل لتعطي الآخرين ضوءا أو أملا في نهاية دهليز ليس له آخر. خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إن ذكرى خمائل محسن ستظل خالدة في قلوب ونفوس كل من عمل معها أو عرفها وتابع تقاريرها وجهدها الإعلامي، وإنه لا يحز في النفس أن تستهدف حياة الإعلاميين والصحفيين أمثال خمائل ممن حرصوا على نقل معاناة أهلهم ومواطنيهم بصدق وموضوعية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you.
مستمعين الكرام، نحييكم في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. معكم سميرة علي مندي والمخرج نبيل خوري، والفقرات التي عددناها لهذه الساعة حيث ستستمعون إلى تقرير حول المساعدات المالية التي قدمتها منظمة مراسلنا بلا حدود إلى عدد من عوائل الصحفيين الذين ذهبوا ضحية العنف في العراق. كما سنتابع احتجاجات طلبة جامعة الموصل على الاعتقالات التي طالت زملاء لهم. نقدم لكم أيضا ملفا خاصا عن الزميلة الإعلامية خماء المحسن التي كانت تعمل مراسلة لإذاعة العراق الحر باسم خلود محمد، والتي تعرضت إلى الاغتيال على يد مسلحين بعد أن اختطفوها الأربعاء الماضي. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وحلقة جديدة من برنامج أيام الخير. مستمعينا الكرام، في أربيل قامت منظمة مراسلون بلا حدود بتقديم مساعدات مالية إلى عوائل الصحفيين الذين ذهبوا ضحية العنف الذي يشهده العراق. وقد أكد قيس العزاوي رئيس لجنة حماية الصحفيين العراقيين في المنظمة الدولية، أكد لإذاعة العراق الحر أن المنظمة ستزور بغداد أيضا لتقديم مساعدات مماثلة إلى عوائل 155 صحفيا عراقيا قتلوا خلال أعمال عنف. كما أوضح أن المنظمة وعدت بإقامة دورات تدريبية للصحفيين العراقيين. عبد الحميد زيباري لديه المزيد من التفاصيل.
في مراسم أقيمت في مبنى نقابة صحفيي كردستان العراق، قدمت منظمة مراسلون بلا حدود مساعدات مالية إلى عوائل وذوي الصحفيين من أعضاء النقابة من الذين قتلوا خلال العمليات الإرهابية في كردستان والعراق. وفي كلمة ألقاها روبرت مينار رئيس منظمة مراسلون بلا حدود في هذه المراسم، وعد عوائل الصحفيين القتلى بالاستمرار في التواصل معهم، وقال:
De dire quelque chose devant vous, ce que je voulais vous dire, c'est juste d'abord remercier le
Sénat. إنه من الصعب علي أن أعبر عن مشاعري في هذه اللحظات. أنا سعيد إنه نحن نستطيع أن نلتقي بكم هنا، وأرى أن هناك هذه العوائل، هناك فتاة أبيها قد استشهد وهي على خطى أبيها تعمل في الصحافة، هذا أمر يسرني. وكذلك هناك زوجة أحد الشهداء التي طفلت مثل عمر طفلتي، فهذا أمر يعني لا أستطيع أن أعبر عنه، شعري مهتز الآن. كونوا على ثقة أننا سنكون معكم، لا شيء، هذا ليس أمرا كبيرا أن نتبرع لكل عائلة $500، ولكنما كونوا على ثقة أننا سنبقى معكم، هذا مبلغ بسيط، وسوف نكون معكم ومع عوائل 155 شهيد من الصحفيين العراقيين. وأشكركم جدا على هذه الفرصة، وأشكر نقابة الصحفيين اللي أخذت على عاتقها ترتيب هذا اللقاء.
وعلى هامش هذه المراسم كانت لإذاعة العراق الحر هذا اللقاء مع قيس العزاوي رئيس لجنة حماية الصحفيين العراقيين في منظمة مراسلون بلا حدود، الذي أوضح أن هذه الزيارة إلى إقليم كردستان والعراق جاءت للإطلاع على أوضاع الصحفيين وإمكانية إقامة دورات تطويرية لهم. وقال:
في هذه المرة أنا بصفتي رئيس لجنة حماية الصحفيين العراقيين اتصلت بمنظمات صحفية دولية ومن بينها مراسلون بلا حدود لكي تأخذ بعين الاعتبار ما يجري للصحفيين في العراق. أولا مساعدة العوائل الشهداء، وهذا أمر لا بد من عنده. ثانيا إمكانية أن تنظم مجموعة من الدورات. ثانيا تنظيم دورات صحفية، لأن نعلم أنه أغلب الصحفيين في العراق هم ليسوا متخرجين من كليات الصحافة أو من المعاهد الصحفية العالية، وتنقصهم ينقصهم التدريب المهني. وبالتالي نحن كلجنة لحماية الصحفيين العراقيين نعمل مع المنظمات الدولية لكي نوفر هذا.
وأشار إلى وجود وعود من قبل منظمات أوروبية معنية بشؤون الصحفيين في إقامة دورات للصحفيين في الإقليم، وقال:
من الآن الأستاذ روبير مينار وعد أن تكون هناك دورات، ونادي الصحافة السويسري أيضا وعد أن يكون، ونحن نتابع هذا الأمر وإن شاء الله نعمل ما نستطيع أن نوفره.
كما أعلن عزاوي أن زيارتهم لن تكتمل في الإقليم إلا بزيارة بغداد والاطلاع عن قرب على أوضاع الصحفيين العراقيين، وقال:
الزيارة لن تكتمل إلا بالذهاب إلى بغداد أيضا للالتقاء بالصحفيين العراقيين. تعلمون جيدا أن هناك 155 شهيد من الصحفيين سقط على في مناسبات عديدة لا ندخل في تفصيلاتها. نحن في لجنة حماية الصحفيين العراقيين اتصلنا بمنظمات دولية عديدة لكي نساعد أخواننا الصحفيين، ومراسلون بلا حدود تقف على رأس هذه المنظمات. تعلمون أنها منظمة كبيرة مقرها باريس، وبالتالي هذه
المنظمة تبرعت مشكورة بمساعدة كل عائلة من عوائل شهداء الصحافة بمبلغ بسيط وهو 500 دولار. لكنما هناك أيضا منظمات صحفية وإنسانية ستأخذ على عاتقها أنه تعمل دورات تدريبية لتجنب المخاطر مثلا على سبيل المثال، لأن الصحفي عندنا غير يذهب إلى مكان الحادث دون أن يتوفر له أساليب التدريب التقني والأمني.
كان هذا قيس عزاوي رئيس لجنة حماية الصحفيين العراقيين في منظمة مراسلون بلا حدود. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين العزاء، ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم الآن من الموصل، حيث استنكر طلبة جامعة الموصل الاعتقالات التي طالت عددا من زملائهم مطالبين بإطلاق سراح جميع الطلبة المعتقلين، كما طالبوا رئاسة الجامعة بالعمل على معرفة أماكن اعتقال هؤلاء الطلاب، ومشددين على ضرورة منع دخول الشرطة إلى داخل الحرم الجامعي. رئيس الجامعة أكد أن لدى الجامعة قنوات معينة للاتصال بالجهات الرسمية والإسراع بعملية إطلاق سراح الطلبة المعتقلين، نافيا أن تكون الجامعة قد أهملت في متابعة قضايا المعتقلين. التفاصيل مع محمد الكاتب.
استنكر طلبة جامعة الموصل الاعتقالات التي طالت عددا من زملائهم دون أن تعرف أسباب الاعتقال أو حتى أماكن الاحتفاظ بالطلبة المعتقلين، وآخرهم الطالب عمار عبد الجبار من قسم التاريخ كلية الآداب. الطالب عمر غانم تحدث عن ذلك قائلا:
نطالب في هذا اليوم بإطلاق سراح المعتقل عمار عبد الجبار مرحلة رابعة وكافة الطلبة المعتقلين من جامعة الموصل، ونطالب من رئاسة جامعة الموصل بالتوسط لمعرفة أماكن اعتقال الطلاب، لأن أهالي الطلاب دا يشتكون ما يعرفون أماكن اعتقالهم. ومن ناحية أخرى نطالب بعدم إدخال الشرطة إلى جامعة الموصل، لأن الشرطة دا تطوب وتضرب الطلاب داخل الجامعة.
زين، يعني شنو السبب اللي اعتقلوا بهذا الطالب عمار عبد الجبار؟
اخي اعتقلوا الطالب بدون اي سبب، طالب نايم ببيته، طالب يشتغل بالصناعه، ابوه يشتغل بالصناعه، كل شيء ما عنده، طالب كليه الاداب، طبوا عليه ساعه واحده ونص بالليل.
من هم يعني؟
قوات الاحتلال. زين، طبوا عليه واعتقلوا كل شيء ما عنده، طالب يداوم ويانا، صار له 4 سنوات.
سبق ان اعتقلوا طلاب اخرين يعني من جامعه الموصل، وايضا اعتصمتم ونددتم، كان بها نتيجه اعتقلوا صراحهم؟
احنا اذا اكو نتيجه ليش نعتصم؟ ماكو اي نتيجة.
الطالب أحمد بشير من كلية العلوم قسم الفيزياء طالب المعنيين بالوقوف إلى جانب الطلبة والعمل على إطلاق سراح المعتقلين منهم.
نحن كطلبة جامعة الموصل نستنكر الاعتقالات العشوائية التي تجري من قبل قوات الاحتلال الأمريكي على مستوى جامعات العراق كلها طبعا، وبالتحديد جامعتنا اللي تتعرض لاعتقالات عشوائية، وآخرهم الحدث اللي حصل مع طالبنا عمار عبد الجبار من قسم التاريخ كلية الآداب. فإحنا نرجو من الجهات المختصة والحكومة وأيضا ناشد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تقف مع الطلبة اللي هم أبنائها.
عضو اتحاد طلبة جامعة الموصل الطالب عمر عبد الرحمن تحدث عن الإجراءات التي يتخذها الاتحاد بشأن الطلبة المعتقلين.
نطالب بتفعيل دور الجامعة في إطلاق سراح الطلاب وعدم اختراق الحرم الأمني، لأن هذه الجامعة تعتبر حرم أمني المفروض نمنع أي دخول قوات أجنبية داخل هذا الحرم، وهي مستقلة وممنوعة من التحزب.
باعتباركم تمثلون اتحاد طلبة الجامعة، ألم تكن لديكم إجراءات معينة للحد من عملية اعتقال الطلبة أو حتى انتهاك الحرم الجامعي؟
أحيانا تقوم قوات الاحتلال باعتقال الطلبة من بيوتهم وأحيانا من داخل الجامعة، وطبعا دائما الاتحاد يقوم بنشر صور الطلاب المعتقلين ورفعها وكتب إلى رئاسة الجامعة للمطالبة بالإفراج عنهم وتبليغ أيضا محافظة نينوى بأسماء الطلاب الذين تم اعتقالهم.
ما هو يعني رد فعل تجاه هذه الإجراءات ما قبل الجهات المعنية؟
الجهات المعنية لها دور، لكن نطالب بدور أكبر، حيث أن جامعة الموصل تم تبليغها لكن ما نعرف كيف الإجراءات اللي تقوم بها بإطلاق سراح الطلاب، والمحافظة تقوم بدورها لكن ما بشكل المطلوب.
صوت طلبة جامعة الموصل هذا حملناه إلى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أبي سعيد الديوتشي، فأجابنا على ذلك قائلا:
بالنسبة لمسألة اعتقال الطلبة لدينا قنوات معينة يمكن أن نتصل بها ومباشرة نعكس القضية في أي حالة اعتقال مباشرة إلى الجهات العليا، ولدينا القنوات المعروفة في عملية الاتصال بحيث لا نؤخر أي عملية من عمليات الاعتقال، وإنما نقوم بأكثر من 3 قنوات بالاتصال فورا والتحري على موضع الطالب ومكان الطالب قدر الإمكان. فنحن لا نتلكأ، على العكس نحن نتابع هذه القضية متابعة مستمرة، وبخاصة مع التنسيق مع الوزارة في بغداد والمحافظة في الموصل ومع جهات أخرى نحن وكلنا في العمل بهذا الجانب وهذا الخصوص.
محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعين الكرام، ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر، وعودة إلى بغداد، حيث أصدرت وزارة الداخلية قرارا بتوقيف عدد من منتسبي مديرية السفر والجنسية بسبب قضايا تتعلق بتلقي رشاوى من المواطنين من أجل إصدار الجواز الجديد ذي الطبعة جيم. مدير عام السفر والجنسية اللواء ياسين الياسري أشار إلى طرد 60 ضابطا ومنتسبا من المديرية بسبب الفساد المالي، كما أعلن عن توقف المديرية عن طبع الجواز الجديد توقفا مؤقتا من أجل فحص المنظومة وتوسيع قدراتها في إصدار الجوازات. التفاصيل مع جمال العبيدي.
أصدرت وزارة الداخلية قرارا بتوقيف عدد من ضباط ومنتسبي مديرية السفر والجنسية بعد ثبات تورطهم بقضايا استغلال للنفوذ عن طريق تلقيهم رشاوي تجاوزت مبلغ $400 لإصدار الجواز الجديد ذو الطبعة جي. هذا ما أكده مدير عام السفر والجنسية اللواء ياسين الياسري في لقاء خاص أجرته معه إذاعة العراق الحر.
الحقيقة يعني لا تكاد تخلو دائرة من المفسدين والمسيئين، ولكن احنا يعني مستمرين بمحاربة الفساد. لو نجي إلى إحصائيات الأشخاص اللي طردناهم من الخدمة والناس اللي شكلنا عليهم مجالس تحقيقية والناس اللي خنقناهم، فتشوفين عدد كبير منهم، وعيننا أيضا موظفين جدد للاستفادة من رخ دماء جديدة لعمل الجوازات.
عدد الذين تم طردهم
أكثر من 60.
وحول توقف مديرية السفر والجنسية عن إصدار الجواز ذي الطبعة جي منذ حوالي أسبوعين أوضح أسباب ذلك اللواء ياسين الياسري.
بس احنا لأغراض تنظيمية أوقفنا إصدار الجوازات على أنه فترة لفحص المنظومة، وسعناها. احنا الآن كملنا نص 52 معاملة في بنيتنا توسيعها. المنظومة الآن كانت بها 20 وحدة إدخال، وإحنا الآن في مرحلة فحص المنظومة، فهذا التوقف هو مؤقت من أجل تطوير المنظومة فقط لا أكثر. أنا الحقيقة يعني المنظومة تصدر الآن 1500 بس، الآن بس من نوسعها المفروض تصدر 3000 بالدوام النهاري و2000 بالدوام المسائي، يعني ما يقرب من 4 إلى 5000 جواز باليوم.
عدد مكاتب جوازات السفر المنتشرة في بغداد؟
طبعا هي كانت 7 مكاتب، والآن فتحنا مكتب جديد وهو مكتب جوازات الكاظمية، مكتب جوازات الرصافة، ومكتب جوازات الكرخ، ومكتب جوازات العظمية، ومكتب جوازات الصدر، ومكتب جوازات المنصور، ومكتب جوازات الكاظمية، والآن راح نفتتح يعني الآن نفتتح مكتب جوازات كرادة. يعني
بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة والسويد كانت من أوائل الدول التي أوقفت التعامل مع الجواز ذي الطبعة إيس. هذا ما تحدث عنه مدير عام السفر والجنسية، مشيرا إلى أن هناك جهودا تبذل للطلب من السلطات الأردنية بتمديد فترة سماحها للتعامل مع حملة الجواز فئة إيس من العراقيين.
بعدين يعني صار لقاء ويا المسؤولين في وزارة الخارجية الأردنية، وطلبنا منهم يعني أنه يأجلون النظر في هذا الموضوع لفترة محددة، يعني لحين تمكننا من نصب منظومة مباشرة بإصدار الجوازات للعراقيين متواجدين على الأراضي الأردنية. هم يعني انطونا مدة 3 أشهر، وأعتقد هذه المدة أيضا مو كافية. نأمل أنه احنا نتأمل أنه إلى نهاية السنة.
معاناة المواطنين العراقيين في الحصول على جواز جديد توضحها هذه الأصوات.
جي لأنه معترف بها بكل الدول وكل دول العالم وماشية بالدول، أصلاً حتى الأردن مرادة ترجع على الأس، يقول لك اعطيني فك يعني الجنسية اعطيني أو اعطيني أو شهادة جنسية مالتك، وهاي إحنا هاي شهادتي صدقتها وعندي همين دراسة برا وبها استثناء لحد الآن ما
صار لك. إيش قد أنت تراجع جوازات؟
شهر.
والله هي تقريباً بالشهرين نطول. من أول شهرين يعني من أول ما تبلشين حين ما تستلمين.
كان هذا حول القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية بتوقيف عدد من ضباط ومنتسبي مديرية السفر والجنسية بعد ثبات تورطهم بقضايا استغلال للنفوذ عن طريق تلقيهم رشاوي. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أمام الشاشات الفضائيات العربية والأجنبية تتفتح عوالم منوعة وملونة ومثيرة، لكنها تتقاطع مع الواقع اليومي. ما هي الأغاني الأكثر طلباً وأسعارها؟ هل هي موثوقة أم منسوخة ومسروقة؟ ما هي ذائقة الجيل الجديد؟ ومن هم نجومه؟ ما تزال البطالة تشكل عبئا ثقيلا على جميع أفراد المجتمع العراقي. هكذا يبقى الشباب بانتظار فجر آخر ينتشلهم من واقع أصبح يغلق أمامهم منافذ الحياة. مع أن الحياة اليومية في العراق تتسم بالعنف وعدم الاستقرار والموت، إلا أن صفحات المرأة في الجرائد تمثل نافذة منيرة في حياة بعض النساء. خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، عثر صباح يوم الخميس على جثة الإذاعية العراقية المعروفة خماء المحسن مراسلة إذاعة العراق الحر في أحد شوارع حي الجامعة في بغداد. وقال مسؤول أمني في وزارة الداخلية إن أفراد الشرطة الذين وصلوا إلى الموقع بعد تلقيهم بلاغا بوجود الجثة تعرضوا إلى إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في المنطقة، وبعد تبادل الإطلاق بين الطرفين تمكنت قوة الشرطة من إخلاء الجثة ونقلها إلى مستشفى اليرموك حيث تعرف ذوها عليها. كانت الزميلة خماء المحسن المعروفة لدى مستمعي إذاعة العراق الحر باسم خلود محمد تسكن منطقة حي العدل غرب بغداد، وعثر على جثتها صباح الخميس في حي الجامعة حسب المصدر المذكور. وكانت خماء المحسن هي أم لثلاث بنات، وجها إعلاميا وتلفزيونيا معروفا في تلفزيون العراق القناة الأولى، حيث عملت منذ سبعينات القرن الماضي وحتى أواخر التسعينات منه. بدأت خماء المحسن تراسل إذاعة العراق الحر أوائل العام 2004، وكانت تركز في تقاريرها الإذاعية على هموم الناس ومختلف جوانب الحياة اليومية للعراقيين، وتحرص على تناول النشاطات الفنية والمجتمعية، وتلتقط قصص العائلة العراقية وتعكس جوانب مختلفة من معاناتها، وتوثق ذاكرة المواطنين العراقيين حول تقاليدهم وذكرياتهم. الزميلة فريال حسين كانت قد أجرت لقاء مع الزميلة الراحلة خماء المحسن عندما بدأت أول مرة تعمل في إذاعة العراق الحر كمراسلة، وكان ذلك في عام 2004.
أعزائي المستمعين، لابد أن الكثيرين منكم يتذكر مذيعة تلفزيون خماء المحسن، وها هي تعود إلى هذا المجال ولكن من خلال مايكروفون إذاعة العراق الحر. أهلا وسهلا خمائل.
أهلا وسهلا.
خمائل، تحنين للشاشة اللي أنت أعتقد تركتيها من أنت بديتي بال76، ولكن السنة بالضبط اللي تركتي بها المايكروفون وشاشة التلفزيون.
أنا آخر نشرة أخبار قريتها كان الحرب الأخيرة اللي بدت يوم الخميس أذكر حد الآن، فآخر نشرة أخبار قريتها كان يوم الأربعاء بالليل، وثاني يوم ونص صبح بدت الحرب الأخيرة، ما فرقت الشاشة إلى آخر يوم بنهاية النظام.
تحنين هسه للشاشة لو إجا الميكروفون الإذاعة عوض تصورين؟
والله طبعا أكيد أحن لها، لأن هي أمي اللي ربتني وكبرتني وعلمتني، لكن مع هذا بأن هذا شغلي الآن بإذاعة العراق الحر أجد به المتعة الكثيرة، وخصوصا الشغل ويا ناس طيبين وشغلي ممتع ولذيذ، يعني أحس به متعة.
لكن هناك فارق خماء، اللي شغل الإذاعة واللقاءات ومتابعة الأخبار يحتاج إلى خلينا نقول ركض يعني أو سباق ميداني مع الحدث مع فما تحسين إنه كثير فارق هذا بينما شغل التلفزيون كان في الاستوديو والراحة. نعم. والتبريد و...
نعم أكيد أكيد. يعني أنا كان شغلي مثل ما تقولين يعني مو متعب، وبعدين أنا خدت براكتس وتعلمت عليها. نعم. شغلي كان مجرد أقل نشرات أخبار باليوم، وعندي برنامج كان، فكنت يعني وسيارة تجيني يعني تأخذني للدائرة وترجعني. فهسه أنا ناقصتني المواصلات بهذا عملي الجديد. نعم. وأركض وراء الحدث بهذه الشمس الحارقة المحرقة. يعني هو هذا شر لا بد منه مثل ما يقولون. نعم. هو هذا احنا تعلمنا على هذا الشغل، يعني ما نقدر نعيش خارج الميكروفون.
نعم. طيب انت لسه جديدة مع إذاعة العراق الحر، ربما شهر مو خمس شهر او شهرين،
شهر وشوي.
اكثر الاشياء اللي انت تتابعيها يعني حاليا ضمن المنهاج اليومي لإذاعة العراق الحر، اكثر المواضيع اللي تحبين انه تسوين تتابعيها وتسوي لها ريبورتات؟
احب اتابع الاحداث يعني ساخنة على الساحة العراقية.
نعم.
لكن يعني مو دائما نلقي اللي نريده. يعني اليوم مثلا اني ذهبت الى ابو غريب وكلفني الوقت من الساعة 8 الصبح الى الساعة 1 الظهر. وصلت لقيت السيارات اللي تنقل المساجين من ابو غريب طالعه، وظلت انتظر الوجبه الثانيه تحت الشمس المحرقه. زين قالوا راحوا الى منطقه اخرى هي العامريه، اخذ السياره ورحت الى العامريه، رجعت العامريه قالوا طلعوا، هسه طلعوا راحوا، وبالنتيجه ما حصلت اي شيء.
في نهايه هذا اللقاء طبعا نشكر خمائل محسن.
شكرا جزيلا لاذاعه العراق الحر، واتمنى ان اكون احسن ظنهم دائما.
إن ذكرى خمائل محسن ستظل خالدة في قلوب ونفوس كل من عمل معها أو عرفها وتابع تقاريرها وجهدها الإعلامي، وإنه لا يحز في النفس أن تستهدف حياة الإعلاميين والصحفيين أمثال خمائل ممن حرصوا على نقل معاناة أهلهم ومواطنيهم بصدق وموضوعية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
كانت لمعظم مساجد بغداد القديمة تقاليد ومناسبات خاصة، وأحيانا أساطير شعبية أيضا. هذه المساجد مسجد حبيب العجمي الذي يقع في جانب الكرخ، اتخذه مسكنا له المتصوف الزاهد السيد محمد مهدي الرواس الذي ينسب إليه تكوين رباط الرواس. كان لهذا المسجد حديقة نظرة أصبحت بمرور الزمن محط أنظار سكان المنطقة واسترواحهم. كثيرا ما ارتادها الطلاب لمراجعة دروسهم في موسم الامتحانات، بيد أنه كان للحديقة شأن آخر في يوم الأربعاء الأخير من شهر رجب من كل سنة، إنه يوم حبيب العجمي. اعتادت النساء على جلب أطفالهن في أحسن ما عندهم من ثياب وزينة وألعاب للنزهة في هذه الحديقة والباحات المجاورة لها. كانوا يفدون بالعربات أو بالبلام أو مشيا على الأقدام زرافات ووحدانا ليحيوا إمام المسجد ويتباركوا به وهم ينشدون البستة التقليدية: جينا نزورك يا حبيب العجمي، شمعة بطولك يا حبيب العجمي. يسمون هذا اليوم من أيام السنة بيوم صوم البنات، فكانت التقاليد تقتضي من البنات الصبيات أن يصمنا هذا اليوم حتى الظهر، أي نصف يوم، ربما رأفة بهن. فإذا أن متعة هذا اليوم من أيام الخير كانت تحفز بعضهن إلى تمديد المناسبة إلى اليوم التالي، فيكررن الصوم حتى الظهر. ولهذا اعتاد الناس على السخرية بهن، فكانوا يسمون هذا اليوم الآخر بيوم صوم الرعنات، ولكنها كانت كلها سواء صوم البنات أو صوم الرعنات، كانت كلها أيام خير والناس مرتاحة وآمنة على سلامتها وحريتها. وبالطبع أصبح تجمهر الأمهات والأطفال حول المسجد مدعاة للنشاط الاقتصادي، فكان الباعة المتجولون يخفون إلى المنطقة بسلالهم وزنابيلهم وصينياتهم ليترزقوا ويبيعوا ما عندهم من مأكولات كالحلاوة والكعك والسميط واللبلبي والعنب وصمون ونحو ذلك. تضج بهم الساحة وهم ينادون بأعلى صوتهم وينشدون أحيانا مالح طيب لبلبي، وعمي يا ابو البسورك كرز وكل بسورك ونحو ذلك. وعلى النار تزدحم البلام في شريعة الدميرخانة لتحمل الأطفال في نزهة نهرية قصيرة يتحول فيها البلام من مجرد بلام إلى قصاص أو قصخون أكواتي، فيروي لمن في بدنه من أطفال حكاية السعلوة التي تسكن في مسناية الجامع القمرية. يمر على مقربة من المسناية القديمة ثم يشير إلى المغارة أو التجويف الموجود فيها على شكل قوس كبير ويشير إليه ويقول هذا بيته. يمسك الأطفال أنفاسهم ذعرا ويتباكون ويتوسلون بالبلام أن يبتعد عنه، ولا سيما حينما يروي كيف أن هذه السعلوة ذهبت يوما واستعارت قدرا للطبخ من أحد البيوت فأنزلوه بحبل إليها من السطح العالي خوفا منها، ولكنها أعادته إليهم في اليوم التالي، ومن باب الكرم والعرفان بالجميل تركت لهم فيه شيئا ليأكلوه مما طبخته كف إنسان مشوي النار. يصرخ الأطفال في ذعر وينادون على البلام عمي الله يخليك لا تأخذنا عليها، لا تأخذنا على السعلوة. إذا كان مسجد حبيب العجمي قد أصبح كعبة للأطفال يملؤونه بمرحهم وضحكهم وحيويتهم، فإن مسجد الخنيني القريب منه أصبح مزارا للكبار ممن ألمت بهم المشاكل والأقدار، يقصدونه ليستشيروا إمامه الضرير عبد العزيز الوهاب الذي أطلق عليه العلامة عبد الوهاب النائب لقب المعتسب لله، كناية عن حرص هذا الإمام الضرير على التدخل في مشاكل أبناء وبنات المنطقة ومحاولة مساعدتهم وإرشادهم. كان رجلا ورعا كرس حياته للعبادة والإمامة وفعل الخير وإداء ما يمكن تسميته في هذه الأيام بالخدمة الاجتماعية، ولكن تدخله فيما يعنيه ولا يعنيه وما يفهمه ولا يفهمه كثيرا ما أدى إلى زيادة المشكلة إشكالا وتعقيدا، فراح الناس يسخرون منه ويدعونه بالمعتسب إلى الله، ولكنه كان واحدا من كل أولئك الناس من أهل الخير، أهل الخير اللي راحوا ويا كل تلك الأيام من أيام العراق، أيام الخير اللي راحت وفاتت.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
Thank you. تحت الشمس العيران ولي جثتي تحت الشمس العيران
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0770442577، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.